الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد، وصلنا إلى قوله سموم القلب الأربعة. اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وهي عندكم منتنة محرف الكلمة، وهي منتنة لمرض القلب وإرادة غير الله، وهي يعني كأنه إيه الظاهر مسببة، إيه هو يريد أن يقول مسببة، إيه صح ممكن تكون مسببة، وهي مسببة. نعم، اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وهي مسببة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل، وسبب لزيادة مرضه. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، الإدمان يورث الذل، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك السموم، ثم بالمحافظة عليها بعدم تعاطي سموم جديدة. وإذا تناول شيئا من ذلك خطأ سرع إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. ونقصد بالسموم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة. أجت نفس الشيء، تمام، وقدم فضول الكلام، وهي أشهرها هذه السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب، وبدأ بفضول الكلام. قال: ورد في المسند، أي مسند أحمد، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فشرط صلى الله عليه وسلم استقامة الإيمان باستقامة القلب، ثم شرط استقامة القلب باستقامة اللسان. وفي الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، سقطه يعني زلاته، يقع له غيبة، يقع له نميمة، لأنه ده بديهي، يعني اللي ايه يكتر، يعني انت لما تكون بتكلم في اليوم ساعتين وثلاثة يقع لك اكيد في ايه فيها اخطاء كتيرة يعني، لكن لو قل الانسان تكلم بقدر الحاجة فما يقعش اخطاء كتيرة يعني. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار اولى به. وفي حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الصحابة ما كانش عارف انه ايه انه يؤخذ باللسان. قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، او هل يكب، او قال على مناخرهم، الا حصائد او حصائد ألسنتهم؟ يعني كانوا بيقول له: انت ايه نعسان، هو الناس اصلا بتدخل النار الا بسبب اللسان، وانت بتقول لي هل نحاسب على غلطات اللسان؟ رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فان الانسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول او عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول او عمل حصد الندامة. وفي حديث ابي هريرة: اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان، الفم والفرج. اخرجه احمد والترمذي. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما ياخدش باله منها، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي بلفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه البخاري ومسلم. شو زي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني كأنه لا تكترش من الخلطة، ده اللي هو يسميه فضول المخالطة. هتلاقي كل شوية جالس معه في مجلس ومش عارف ايش، فدي بتستتبع دي الكثرة، المخالطة تستتبع كثرة الكلام، كثرة الكلام تستتبع ايه مسألة السقط والايه والزلل والاخطاء، وبالتالي يحمل ايه يحمل اوزار. لكن خاصة في زماننا هذا أعتقد الناس أصلا كثير منهم يعني ليس في كلامه فائدة، يعني مش هتجلس في مجلس يذكرك بالله، أو لا يذكروا فلان وعلان وما أدري إيش، وشوية الأسعار وشوية السياسة وشوية فلان وشوية علان. أفش واحد يقول لك يعني يا جماعة ينبغي علينا أن نحن نتقي الله، نقرأ ما رأيكم نقرأ في كتاب علم؟ مش يعني إيه. فبالتالي هو لما يجلس في مجلس ويجلس في مجلس ثاني وثالث ومع ده ورابع، إيش هيسمع إيش هيتكلم؟ ما في مثل هذا الكلام. تمام، واحد يكتب واحد وهو بيسمع أو يشارك علشان ما يبقاش غلس، ما يبقاش كده يقولوا له ليش ما بيتكلم، فلازم يدلي بدلوه، قال فلان بفعل، قال الله سبحان الله، الله يعافينا، والله ما أدري إيش، زي ما قال بعضهم ما علمت أن الله يعصى بكلمة سبحان الله، يقول أحد العلماء، إلا في مجلس أحد الأمراء، فبعدين واحد جه يغتاب واحد ويذكر مساوئه، زي ما تقول فلان بيفعل كذا كذا، فده علشان يزود يعني الأمير أنه غيظا عليه، قال سبحان الله، فقال ما علمت أنه سبحان الله يعصى بها إلا في هذا الموقف. ليش؟ لأنه ما أراد بها إلا التحريش، مش أراد التسبيح والتنزيه والشيء، لما تيجي كده إيه واحد ساعات يغتاب بها يعني، تقول والله الله يعافينا يعني فلان بيفعل سبحان الله يعني نسأل الله العافية الله يهديه، والدعاء والشغلة دي كلها هي تزيين، ما أردت إلا الغيبة يعني، ما أردش لا يدعي له ولا شيء من هذا القبيل ولا ينزه الله، لا ده هو أراد يغتابه بس الطريقة كمان دينية، قال الله يعافينا يا أخي فلان، قال الله يعافينا يا أخي الله يعافينا، ليش؟ قال سبحان الله نسأل الله العافية بس يا خلاص قد اغتابه كده يعني يعني قد اغتابه خلاص مش محتاج ايه ها أنا بتقول لك الله يعافينا الله يهديها ايه ما بعد مدت كل شيء لو قالت مع لو قالتها لما تيجي واحدة تتكلم تقول لها بس ما علينا من الناس لا تتكلمش في حد هي ده، لكن بعد ما تدي كل ما في نفسها قالت ما علينا من الناس علينا قد شلتي كله. فده الحديث ده جميل. قال عقبة بن عمر قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ما بين لحييه وفخذيه أتكفل له الجنة، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم، شوف احنا نقول نحن ان شاء الله نتكفل بما بين الفخذين، لكن المشكلة الثانية صحيح والله صح ولا لا؟ يعني امثالنا من المتوسطين سهل هذا ان شاء الله تعالى، نسأل الله يعافينا يعني نقول لك لا ان شاء الله ما. لكن المشكلة الثانية في اللسان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، امر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عدا، يعني كأنه معاه خيار يتكلم في حاجتين، اما يقول خير ولا يسكت، فالكلام اما ان يكون خيرا فيكون العبد مأمورا به، واما ان يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ام حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن ادم عليه لا له الا ايش؟ الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر الله عز وجل. الاثار، دخل عمر بن الخطاب على ابي بكر رضي الله عنه فوجده يكذب او يكبذ لسانه بيده، امسكه كده، فقال عمر مه غفر الله لك، فقال ابو بكر هذا الذي اوردني الموارد، يعني ده اللي دخلني في مشاكل، وده ابو بكر يعني هتلاقي الموارد دي موقف صغير ولا شيء يعني ايه مش. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا اله الا هو ليس شيء احوج الى طول سجن من لسان، وكان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. وعن ابي هريرة عن ابن عباس قال انه بلغني ان الانسان اراه قال ليس على شيء من جسده اشد حنقا او غيظا يوم القيامة منه على لسانه الا من قال به خيرا او املى به خيرا، يعني ان الانسان يجي يوم القيامة تجد اشد شيء مضغاظ من لسانه لانه هو اللي اورده الموارد، وجالس يقول دل عمل لي دل عمل لي المشكلة ده، ليش؟ لانه هو اللي بيجيب المشاكل كتير. وقال الحسن ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، صحيح يا شباب انه فعلا ما يفهم الدين الشخص الا يمسك لسانه، اما غير كده ما فهم الدين، جالس يغوص في كل شيء ويدخل في كل كلام ما يفهمش الدين كده ما يفهمش الدين. وأقل آفات اللسان ضررا الكلام فيما لا يعني. ويكفي في بيان خطر هذه الآفة قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علاقة من علامة لعلامة من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. يعني من علامة إعراض الله أن الله معرض عن العبد أن يخليه مشغول بأشياء ما تنفعوش. وقال سهل: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وهذه كما ذكرنا أخف آفات اللسان ضررا. وناهيك عن الغيبة والنميمة والكلام الباطل الفاحش، كلام ذي الوجهين والمراء والجدال، كل دي من آفات اللسان بقى، والخصومة والغناء والكذب والمدح والسخرية والاستهزاء والخطأ في فحوى الكلام وغير ذلك من الآفات التي تصيب لسان العبد فتفسد عليه قلبه وتضيع عليه سروره ونعيمه في الدنيا وفوزه وفلاحه في الآخرة، والله المستعان. يبقى ده فضول الايه؟ الكلام. نعم، فحوى الكلام يعني يقصد التلميحات، انك مثلا ايه زي ما يجي تقول ايه مثلا عموما انا مزاني، وانت مرادك تتلمح، اللي هو التلميحات. يعني ايه ده؟ من ضمن الايه؟ من ضمن ما يذكرونه في الافات، الواحد ايه يلمح يقول الله يعافينا، يعني الله يعافينا، انت ما تكلمتش على فلان وبيقول فلان فانت بتقول الله يعافينا، ده تلميح، انت ما اتهمت بشيء. ولذلك العلماء اختلفوا لما يجي واحد يقول ايه لواحد انا لست بزاني، هل ده يعتبر قذف ولا ليس قذفا؟ لانه تعريض بانه ايه انا لست بزاني يعني انت زاني، فبعضهم اعتبره وبعضهم قال يعذر بس وليس ايه ولا يحد، لانه نوع من التعريض. تمام. طيب ده فضول الكلام، فضول النظر. نعم. نفس الشيء، هو عموما ما يعني فحوى الكلام يعني ايه؟ يعني ما يفهم من معناه وليس من لفظه. يعني العلماء عندهم ايه؟ عندهم في لللفظ وفي فحوى بمعنى يفهم منه، زي ما كنا بنتكلم على ايات انما صدقات الفقراء والمساكين. فهنا النص على انها الفقراء والمساكين، لكن فحواها انها ليست للاغنياء، وان كان ما تكلم من الغني، فده يسموه مفهوم مخالفة. فما تقول ايه هذا الشيء للفقراء فيفهم منه انه ايه ليس للاغنياء. الفحوى نعم المفهوم. نعم. ففي منطوق وفي مفهوم. فريضة من الله وضحت، لان اصلا الزكاة تأتي بكلمة الصدقة، تأتي خذ من اموالهم صدقة، فتأتي بمعنى الزكاة. ودليل على كده قوله في نهاية الآية فريضة من الله، لو كانت هي صدقة النافلة مش يقول فريضة من الله. فبالتالي العلماء يقولون الكلام له منطوق ومفهوم. فما تيجي تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ده منطوق للفقراء والمساكين، مفهومه ليس للأغنياء والقادرين. تمام. فده يسمى منطوق وده مفهوم، وده في أصول فقه. فضول النظر. قال: وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر، فيحدث أنواعا من الفساد في قلب العبد. فضول النظر هو الآن غالبه في النظر إلى المحرمات، وغالبه في النظر إلى النساء والإيه والعاريات الكاسيات وفي التلفزيون والأشياء دي، هو ده المشكلة الآن. يعني إنه إيه ينظر إلى لبسها وشكلها والأفلام والتمثيليات، ده داخل في إيه في فضول النظر. يعني غالبه أصبح الآن في التلفاز، يمكن اكتر من ايه من النظر بالنسبه للايه للنساء في الشارع او في الاماكن المختلفه، لان غالب النساء خاصه في اليمن متسترات او مشرشفات او شيء من هذا القبيل. يعني فغالب ما يقع من المعاصي هو على التلفاز والشاشات والاشياء دي والفضائيات، واصبحت بانواعها والرقص والغناء والاشياء دي. يتزينا صحيح، هو حاصل ايه صح هي بتخرج متزينه متعطره صح، بس انا مقصدي لا انفيه، لكن اقول ان غالبه الان اصبح بالتلفاز، غالبه الان، لانه بيقعد بعضهم بالساعات وكلام زي كده يشوف هذه المناظر. يعني لكن ربما في الشارع يمكن يبص لوحده او شيء، لكن بيجلس بالساعه والساعتين تمام يشوف فيلم او تمثيليه او شيء، خاصه زيد في رمضان يعني ايه بيكرمونا بكم كبير هائل من يعني الشياطين، الا بيوصيهم هم مقصدهم افساد الامه وتضيع رمضان على الناس. بيجلسوا من بيقول لك بعضهم يخلص رمضان يبدا يعمل انتاج لرمضان القادم. شوف ازاي يعني عنده يعني زي المؤمن ما يتشوف الى رمضان بعد ما يخرج، فهو يبدا أول ما يخرج رمضان يبدأوا يعدوا الأفلام والتمثيليات. شو زي الجهد يعني إيه؟ بيتعبوا يعني بصراحة إنه يعني إيه؟ إيه ها؟ إيه ها؟ فحسبنا الله، للأسف مليارات الدولارات تنفق على هذا ونص الأمة جوعانين. يعني ده شيء عجيب. والممثل الفلاني هياخد مبلغ وقدره كذا علشان يعمل لنا التمثيلية التافهة دي في النهاية، والفقير والمسكين أو الشاقي بيجلس يشقى وكلام زي كده وما يحصلش ما يأكل به، وأما هذا يروح يفعل لك فيلم أو شيء ممكن ياخد مليون دولار، تمام؟ ممكن ياخد مدري كم، تمام؟ ده في فيلم يجلس يعمله في السفة والتفاهة، والشاقي يشقى كل يوم بالعشر ساعات، تمام؟ وفي النهاية ما بيحصلش ما يكفيه هو أهله أولاده علشان يأكله. إيش من إنصاف وإيش من دين وإيش من بتاع، يعني الأمور مقلوبة. بس تشوف أنت تشوف صحيح، هذه أنا معك إنها خطيرة، بس أنت تشوف تأثير أيا تأثيرها أشد. ما رأيك أنت الآن؟ التأثير الأشد من ناحية النظر ومن ناحية فضول النظر في النظر في النساء الحقيقيات في الشوارع المتزينات بعض الأحيان، ولا في التلفاز؟ مقصدك إن مؤثر أكثر؟ بس تمام. طيب ما هو في التلفاز نفس الشيء. وعموما مش مشكلة، مش لكن كلاهما سيء وكلاهما تمام. عموما يعني مش إشكال دي الأكثر ولا، لكن ها مسألة تقصد لبس النساء وخروجهم لا شك صح. احنا شوف نلاحظ التطور اللي حصل، هو طبعا تأخر اللي حصل في الفترة اللي جينا في اليمن، انه ما كانش الصور دي. وبعدين شوف مسألة كشف الوجه زادت كتير، يعني اصبح في كشف الوجه وفي تزين وفي العباءات تغيرت واصبحت بصورة معينة، فواضح ان في ايه نوع من الاتجاه الى التبرج، يعني في نوع من الاتجاه الى التبرج. ها ايه تمهيد، ايه تمهيد. هو شوف للأسف انه يعني احنا رأينا، ودي مشكلة في اليمن، بعض الاحيان يكون الناس في الخارج خلصوا وراجعين واليمن عادوا بتبدأ. يعني ايش يعني حصل في مصر؟ الناس خلعت الان بترجع، هنا اشتوم لسه يخلعوا علشان يرجعنا. يا جماعة ما توفروا المشوار، يعني خدنا صحيح. يعني الناس في مصر وسوريا وبعض الاماكن خلعوا من قديم، تمام؟ وبعدين الان في صحوة رجوع، حتى اصبح النقاب في مصر ظاهرة وتجد في يناقشوها ومشكلة ومش عارف ايش، وبعض المتعصبين او بعض الناس اللي هم العلمانيين متغاضين من تلك الظواهر، بيعتبروها ايه الان بيعتبروها غريبة على المجتمع، مع ان احنا شوف كنا نشوف احنا صغار افلام يجيبوا فيها عن ثورة 19 سنة 1919، كان في ثورة مصرية تمام على الانجليز، فيجيبوا الصور تمام كل النساء مشرشفات. احنا ما حضرناش الفترة دي، بس يعني يجيبوا في بعض الافلام القديمة لما يجيبوا ايه ثورة سنة 19 في مصر تمام، فيجيب لك مظاهرات من رجال مظاهرات من نساء، شوف النساء كلهن كأنك في اليمن مشرشفات كلهن وكلام زي كده تمام. الان يقول لك على النقاب ان الظاهرة غريبة على المجتمع المصري، ده التبرج هو الظاهرة غريبة، يعني الحجاب هو الاصل اللي كان موجود، لكن بدأوا بعد كده جاء واحد اسمه قاسم امين تمام، عمل كتاب اسمه تحرير المرأة والمرأة الجديدة تمام، وللأسف انه ازهري، وكتب فيه يعني اللي مانع، وكان قصرا انها تكشف وجهها، ما كانش يأمل ان يحصل اللي بعد كده العري اللي حصل يعني ايه، لكن هي كده الدعاوى دي بدأت كده، فبدأ بايه مسألة الكلام على كشف الوجه وشيء من هذا القبيل. وبعدين جاء كان في ما يشبه المؤامرة، كان في حتى ان رجل اسمه سعد زغلول هو رجل علماني، فاستغلوا مسألة الثورة، هم بيستغلوا الثورات والفورات ويعملوا حركات خطيرة، كان جاي من الخارج، قد خرج الى الخارج على اساس يقوم بالقضية المصرية امام الامم المتحدة وامام بعض الجهات، كانت الامم المتحدة لسه ما جاتش، لكن بعض الهيئات الدولية يعني ها او اصبت الامم او بعض، كان تقريبا في باريس او بريطانيا يعني، كان ايه، فكان راجع كممثل للمصريين تمام على اساس يدافع عن تلك القضية، فدخل فرجع الى مصر فاستقبلوه، فعملوا سرادقين في استقباله، سرادق للنساء وسرادق للرجال، فالمفترض انه على حسب التقاليد والعادات انه يدخل الى سرادق الرجال. دخل سرادق النساء، تمام، استقبلنه بعض النسوة يهود شعره وفلانة وفلانة، تمام، وبعدين كشفت عن وجهها وكشفنا الجالسات، خلاص كأنها ايه ثورة على الدين مثل ثورة على الانجليز، قلبوها ودخلوها في ايه في بعض. فاحنا بنشوف ان ايه، شوف هم بيستغلوا الامم في فترات ثورات او فترات ثورات معينة ويجعلوا يلمعوا الشخص، وبعدين الشخص ده ممكن يقوم بضرب الدين. نفس القضية اللي فعلها أتاتورك. أتاتورك لمعوه وحاولوا يدلوا بعض الانتصارات حتى اغتر به بعض المسلمين، حتى ان احمد شوقي قال يا خالد التركي جدد خالد العربي، يعني اعتبروا خالد بن الوليد حق الترك في مقابل خالد بن الوليد الصحابي. وجاء خالد التركي ده بعد كده نزع الحجاب من المرأة، حول اللغة التركية تكتب باللاتينية، ألغى الأذان، ألغى الخلافة، ألغى كل شيء، تمام. بس بعد ما زينوه وعملوا له انتصارات، انه انتصر على الحلفاء وانتصر على البريطانيين والفرنسيين وغيرهم واصبح بطل قومي. وبعدين البطل القومي ده داس على الأمة وكسر راس الأمة وكسر دين الأمة، وبقيت تركيا في أثارها حتى الآن. بدأت بفضل الله التغييرات، نعم، لكن شوف كان أتاتورك ما زال صنما حتى الآن يعني، والعلمانية التركية وحماية العلمانية ما زال حتى الآن الناس بيحاولوا يكسروها، تمام. فينبغي التنبه في فورات الثورات والأشياء دي، أن بعض الأحيان يقع إيه؟ يقع مثل هذه، ويضرب دين الأمة في غفلة من الناس وفي حمية يعني. وده اللي كان بعضهم كان ايوه لانه شوف المنفلوطي اصلا عاصر تلك الفتره واكتوى بنارها، وحذر من الايه من الاثار اللي تاتي فيما بعض. الا صحيح. شوف هم من هؤلاء المنفلوطي ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم ممن وقفوا امام الايه طيار التغريب، لكن التيار كان جارفا وجرف الامه، لان كانت العقيده خاويه. وهي القضية، شوف يا شباب، اما بيتحول ايه الحجاب الى مجرد عادة، هو يتحول الى خواء. فبمجرد انك تسهل للمرأة من الناحية الاجتماعية انها تخلع، هتخلع. ليش؟ لانها ما بتتعبدش به، وده موجود الان عند غالب النساء كده، انه ايه، انه مجرد عادة يعني، تمام. وفي دول الخليج نفس الشيء، ولذلك تسمع عن بعضهن لما تخرج تخلص يعني. بعضهم على احد الدعاء يقول كان جالس في امرأة محجبة، وبعدين قال قامت ورجعت امرأة ما فهمش ان هي دي يعني امرأة تانية يعني، كانت مغطاة تماما رجعت بتلك الصورة، تمام، حتى انه ما فهمش في النهاية انها هي نفسها يعني. فده يدل على ايش؟ يدل على ان المسألة كانت عندها عادة اجتماعية مستحية، الناس هتعبها وتعب اهلها وكلام زي كده يعني. فلما تروح في مكان ما فيهوش العيب، فده اللي حصل. اللي حصل في مصر انها كانت اصبحت مجرد عادة، فبسهولة انك ايه تكسرها. وده موجود ما في اليمن، الا انه الدعاء لو ادركوا انه ايه يفطنوا النساء ان دي عبادة مش عادة، انها تتعبد بالحجاب وان ده دين، وبالتالي مش مسألة انها عادة يمنية او شيء من هذا القبيل، لانها لو بقيت في اطار العادة هيأتي من يكسر. لو اداها الفرصة كسرتها. ليش؟ لانها عادة عادية. العادات هيقول لك عادات متخلفة، عادات مدري ايش، والعادات انتوا عارفين متهمة العادات بالتخلف دائما، لكن الدين لا. فلا بد ان يعني انا مقصدي ان من عمل الدعاء ان يقر في ذهن المرأة المحجبة ان الحجاب ده والشرشف والاشياء انها تعبد لله، وانه دين يتدين به لله، وانه ليس مجرد عادة يمنية او شيء من هذا القبيل. فحينئذ يصبح الحجاب قويا ويستعصي على ايه، على هؤلاء العلمانيين، لانه موجوده محاولاتهم، موجود ايه، موجود في الانترنت، هتجد كتاباتهم وهتجد ايه محاولات وكلام زي كده. نسال الله ان ايه يصلح البلاد والعباد. يمكن نحن ندي فضول النظر وننتهي. قالوا فضول النظر يدعو للاستحسان وقوع صوره المنظور في قلب الناظر، فيحدث انواعا من الفساد في قلب العبد، منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند ما معناه، والنظر سهم من مسموم من سهام ابليس، فمن غض بصره لله أورثه حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه. هو حديث ضعيف بس يعني المعنى صحيح. ومنها دخول الشيطان مع النظرة، فإنه ينفذ معها أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ليزين صورة المنظور ويجعلها صنما يعطف عليه القلب، ثم يعد ويمنيه ويوقد على القلب، يفضل يحب الصورة دي ويتذكرها ويشتهيها. ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. ومنها أنه يشغل القلب وينسيه مصالحه ويحول بينه وبينها فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع الهوى والغفلة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. اتبع ايش مكتوبة؟ لا مكتوبة غلط. وإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة. وقال أطباء القلوب: بين العين والقلب منفذ وطريق، يعني يدخل من العين وبعدين يمسك في القلب، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيها أضداد ذلك. وده من مساوئها يا أخواني، لما يكون الإنسان مشغول بالنظرة ومشغول بهذه الأشياء يجي المعاني الإيمانية، ما يجي يقرأ قرآن، ما يجي يذكر الله، تجد إن القلب مشوش، لأنه يعني إيه زي ما يكون حاجة وسخة وحاجة كويسة، فتجد المعاني الإيمانية تكون مقلقلة في قلبه ولا تستقر بسبب ما فيه من حشو سيء وبحسب ما فيه من إيه من أثار النظر الرديء. وإطلاق البصر معصية لله عز وجل، قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وما سعد من سعد في الدنيا إلا بامتثال أمر الله، ولا نجاة العبد في الآخرة إلا بامتثال أوامر الله عز وجل. وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة، كما أن غض البصر لله عز وجل يلبسه نورا. وقد ذكر الله عز وجل آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، بعد قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كأنه إشارة إلى النور اللي يدخل قلب العبد بسبب غض البصر. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. وإطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، وغضه لله عز وجل يورثه فراسة صادقة يميز بها. قال أحد الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. يعني يدي الفكرة أو الشيء كأنه إلهام من الله سبحانه وتعالى بسبب النور اللي في القلب. نسأل الله أن ينور قلوبنا. والجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عن محارم الله أطلق الله نور بصيرته. تمام، نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.